بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس الإيمان، في مجالس الآخرة، مجالس تحظى بها بالأجور والحسنات العظيمات عند الله عز وجل. هذه المجالس أيها الأحبة باتت من المجالس المهمة جدا في حياة كل إنسان، لأننا لا يخفاكم أيها الأحبة نعيش في زمان كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه قسوة القلوب، فيحتاج الإنسان بين الفينة والأخرى أن يحضر مجالس الذكر. وسبحان الله، الإنسان لما يحضر مجالس الذكر يجد أثر مجالس الذكر في قلبه، يجد أن قلبه يلين، يجد أن قلبه يخشع، يجد أنه متأثر بحضور مجالس الذكر، بخلاف الذين لا يحضرون مجالس الذكر ولا يحاولون الجلوس في مجالس الذكر، تجد أن قلوبهم قاسية وتجد أن عيونهم جافة بالدموع من خشية الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، البشرى العظيمة للذين يحضرون مجالس الذكر تلكم البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رجالا يكونون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناس من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله عز وجل، يجتمعون على ذكر الله عز وجل. انظر فضلهم، يغبطهم النبيون ويغبطهم الشهداء ويكونون على منابر من نور يوم القيامة. أيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق ببعض الفوائد المتعلقة بالاستعاذة، واليوم بإذن الله نذكر الفوائد المتعلقة بالبسملة. الإنسان أيها الأحبة إذا بدأ في الصلاة يكبر للصلاة، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة أيها الأحبة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى، لما تقرؤون في بعض الكتب يقولون ثم يقول البسملة، أو مثلا في الزاد ثم يبسمل سرا. البسملة أو يبسمل هذه اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، وهذه علماء النحو يسمونها النحت لأن اختصار للبسملة، خذوا من بسم الله الرحمن الرحيم من كل اسم حرف وجعلوها في كلمة البسملة. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد أن لفظة الجلالة الله أصلها الإله، ثم حذفت هذه الهمزة من باب التخفيف وكثرة الاستعمال. من الفوائد أيها الأحبة في البسملة أن الرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة من باب الفائدة أن أنصح بكتاب الشيخ عبد الرزاق العباد اسمه فقه الأسماء الحسنى. الإنسان أيها الأحبة يحاول قدر المستطاع أن يعيش مع أسماء الله عز وجل. أحيانا تمر علينا أسماء الله عز وجل ما نستشعر معاني هذه الأسماء. الله، ما معنى اسم الله؟ ما هي المتعلقات بهذا الاسم؟ الشيخ يقول أن هذا الاسم ذكر في القرآن أكثر من 2000 موضع. ما مميزات هذا الاسم؟ الرحمن، الرحيم، الخالق، البارئ، المصور. فالإنسان أيها الأحبة يقرأ هذا الكتاب كل يوم قبل أن تنام، اقرأ لك اسم من أسماء الله عز وجل وقرأ معنى هذا الاسم وما يتعلق به من آثار، ثم حاول أن تطبق هذه الأسماء في حياتك. مثلا اليوم رجعت البيت قرأت مثلا في اسم الرحمن الرحيم وقرأت معنى هذا الاسم وفهمت معانيه والآثار المترتبة عليه، حاول أنك تدعو بهذا الاسم، تقول يا رحيم ارحمني، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحمني، هكذا تطبق أسماء الله عز وجل في حياتك، سبحان الله تجد لذة ما بعدها لذة في حياتك. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد في البسملة، يقول العلماء أن هناك متعلق محذوف بالجار والمجرور، وهذا المتعلق قال العلماء أن أفضل ما قيل فيه أنه فعل متأخر مناسب للمقام. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ يعني لما أنت تأتي قبل القراءة تقول بسم الله، هناك فعل محذوف تقديره أقرع، يعني بسم الله أقرع. طيب إذا أتيت وقت الطعام، الفعل المحذوف هنا بسم الله آكل. طيب وقت الشراب بسم الله أشرب، وقت الوضوء بسم الله أتوضأ. فهذا الفعل أيها الأحبة يقدر بحسب المقام في ذلك. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد في البسملة، وهو ضابط جميل يضبطه الإنسان في حياته يستفيد بإذن الله عز وجل، أن العلماء يقولون أن البسملة تقال كاملة في موضعين فقط، يعني متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقط في موضعين. الموضع الأول عند القراءة، عندما تقرأ كتاب الله عز وجل. الموضع الثاني عند كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في رسائله. هذان الموضعان فقط أيها الأحبة يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. طيب بقية المواضع تقول فقط بسم الله. طيب أسألكم الآن، وقت الأكل ماذا تقولون؟ بسم الله. هل يشرع الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. طيب وقت الوضوء؟ بسم الله. عند دخول الخلاء؟ بسم الله. عند الذبح؟ بسم الله. لكن ما يزيد الإنسان إلا في هذين الموضعين. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد المتعلقة بالبسملة الخلاف بين أهل العلم، هل يقول الإنسان البسملة جهرا أو سرا في الصلاة الجهرية؟ مثال، الإمام يصلي صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر، طيب هل الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أم يقوله سرا في قلبه؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول أنه يقوله سرا أو يقوله جهرا، وقال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور أنه يقوله سرا، وهو الصحيح أن الإنسان أيها الأحبة لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني جاء حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني أنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف أبو بكر، صلى خلف عمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما سمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك زاد مسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، بل رواية أحمد والنسائي قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالأصل أيها الأحبة أن الإنسان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أي البسملة. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في باب البسملة، حصل خلاف طويل بين أهل العلم، هل البسملة تعتبر آية من الفاتحة أم هي آية مستقلة في القرآن جاءت بين الفصل بين الصور؟ خلاف طويل بين أهل العلم. لكن أيها الأحبة، هناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فإذا صح هذا الحديث أيها الأحبة، ومن يذهب بتصحيح هذا الحديث يقول أن الفاتحة تعتبر آية من الفاتحة، ومن يضعف هذا الحديث أو لا يرى صحة هذا الحديث فلا يرى أن الفاتحة أو أن البسملة تعتبر آية من الفاتحة. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي بعض المباحث المتعلقة بليلة الإسراء والمعراج، وذكرنا في اللقاء الماضي متى كانت ليلة الإسراء والمعراج والخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك. ذكرنا لكم أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من قال أنه كان فقط بروح النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة بإذن الله عز وجل نذكر لكم قصة الإسراء والمعراج. وطريقتنا أيها الأحبة في ذكر قصة الإسراء والمعراج أن نجمع الروايات في حديث واحد أو في نص واحد. هذه الطريقة أيها الأحبة يستفيد منها طالب العلم. يعني أحيانا تمر عليك بعض الأحاديث الطويلة فيها مجموع من الروايات، إذا أردت أن تستفيد من مجموع الروايات ماذا تفعل؟ تأخذ لك مثلا الرواية الأطول في هذا الحديث، ثم تأتي بالروايات الأخرى وتجعلها داخل هذا الحديث، فلما تأتي تسرد الحديث كاملا أو تحفظه كاملا فتحفظ الحديث مع مجموع الروايات فتستفيد فائدة عظيمة. وهذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها طالب العلم. جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند الكعبة، وفي رواية عند البيت، وفي رواية في الحجر مضطجع، بين النائم واليقظان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين حالتين، بين النائم وبين اليقظان، بين هاتين الحالتين. قال: بين أنا نائم، بين أنا عند البيت، بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كان نائم في الكعبة أو عند الكعبة، وكان جنبه عمه حمزة رضي الله عنه وابن عمه جعفر ابن أبي طالب. يقول: فسمعت يعني جبريل عليه السلام يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين عمه حمزة وبين عمه جعفر ابن أبي طالب. طبعا هذه الرواية أيها الأحبة بين النائم واليقظان استدل بها بعض أهل العلم أن الإسراء والمعراج كانت في حالة النوم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رد عليهم قاضي عياض قال: هذا لا يصح، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة فقط في البداية، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اليقظة. لذلك جمهور العلماء يقولون أن ليلة أن الإسراء والمعراج كان يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد: فقال أحد الثلاثة بين الرجلين، قال: فأوتيت فانطلق بي، يعني أتى جبريل عليه السلام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بين عمه وابن عمه. قال: فأوتيت فانطلق بي، قال: فأوتيت عند ماء زمزم، فأوتيت بطست من ذهب، يعني نفس إناء من ذهب فيها ماء زمزم. قال: فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال راوي إلى أسفل بطنه، يعني أتى جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الصدر إلى السرة، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أدخل فيه. وهذا أيها الأحبة الإنسان، يعني هذه الأمور قد أحيانا العقل لا يتصورها، لكن إذا هذه الأمور ثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يصدقها ولا يتردد ولا يكون نفس العقلانين. بعض الناس عقلانين، إذا شيء يدخل العقل يأخذه، إذا شيء يخالف العقل ما يأخذه ويرده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرد في مكانه ثم حشي حكمة وعلما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام لما غسله وفي أثناء الغسل أكيد وضع فيه الحكمة وفيه كذلك العلم. قال صلى الله عليه وسلم ثم أوتيت بدابة أبيض طويل ظهره ممدودة هكذا يقال له البراق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يذكر صفة هذه الدابة، أبيض طويل ظهر ممدود يقال له البراق، وفي رواية قال هو أكبر ما بين البغل والحمار. قال العلماء يعني هو بين هذين الحيوانين من ناحية الحجم. وهنا البراق قال بعض أهل العلم لماذا سمي بالبراق، قيل أيها الأحبة سمي بذلك لسرعته الهائلة، قالوا أن سرعته كالبرق فسمي بالبراق، لذلك قال صلى الله عليه وسلم يقال له البراق يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني تخيلوا يا الأحبة هذه الدابة ماذا تفعل؟ الخطوة الوحدة كيف تكون؟ تأمل مد البصر، أين يصل مد البصر لهذه الدابة؟ هذه خطوة واحدة. ثم الخطوة التي تليها مد البصر الذي يليه. يعني الآن لو أنت تجلس مثلا تصعد فوق الجبال يمكن تجد يعني آخر منطقة مربح أو قدفة أو إلى أبعد من ذلك، تخيل هذه من الجبل إلى هذه المنطقة هذه خطوة واحدة، لذلك سميت بالبراق لسرعة خطواتها. قال صلى الله عليه وسلم فركبت عليها حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطتها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. يعني أتى بهذا البراق وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقة التي عند باب المسجد. قالوا أهل العلم يعني بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قالوا أن الأنبياء إذا أتوا بيت المقدس كانوا يربطون دوابهم بهذه الحلقة. قال فربطتها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. وفي رواية جرير قال صليت فيه بالنبيين والمرسلين إماما، صلى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. جاء في رواية أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق مسرجا، وقال أهل العلم يعني مسرجا الشيء الذي تضعه فوق الدابة يعني لما تجلس عليه. قال أوتي بالنبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق مسرجا فاستصعب عليه. يعني البراق ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه بسهولة، كأن في شيء من الكبر وغير ذلك، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أما تعلم أنه قد ركبك أشرف من عند الله عز وجل؟ قال فارفض عرقا. يعني بدأ هذا البراق يتصبب عرقا من قول جبريل عليه السلام ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة أيها الأحبة يعني يذكر الشيخ عبد المحسن العباد من الفوائد فيها أن هذه الحادثة أيها الأحبة كانت تخفيف لآلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة أيها الأحبة متى كانت؟ كانت بعد أحزان كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه، وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف. فجاءت هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا لأحزان النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر أيها الأحبة في اللقاء القادم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وذكر أوصاف الأنبياء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.